بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قوله لا خير في كثير من نجواهم، أي لا خير في كثير من الذي يسره الناس بعضهم لبعض إلا ما استثني في الآية، إلا من أمر بصدقة. إلى آخر الآية، وأما ما عدا ذلك مما يتناجى به الناس مما لا خير فيه من اللغو ونحوه، أو مما فيه ضرر وشر، كالكلام المحرم، إلا من أمر بصدقة، سواء كانت هذه الصدقة واجبة أو مستحبة. وتشمل الصدقة بالمال أو بما فيه منفعة، وخير كالعلم النافع، وهكذا فعل المعروف، فالصدقة ليست محصورة على المال، ومن أدلة ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، والمراد بالدثور أي أهل الأموال، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. أي إذا أتى الرجل أهله له بذلك صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا أهله ويكون له في ذلك أجر؟ قال: رأيت لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال. رواه مسلم. ومن أدلة ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قال: والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. اتفق عليه. إذن يدخل في الصدقة سائر أفعال البر والخير، فالإنسان لا يبخل على نفسه بأن يستكثر من فعل الخيرات، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وهي صدقات عظيمة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، وهي من الصدقات العظيمة. إذن فالصدقة ليست محصورة على المال، بل يلحق بذلك غير المال ليشترك الناس في الصدقات. بل وكف شرك عن الناس صدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأن تكف شرك عن الناس صدقة. قال: أو معروف، أو أمر بمعروف، وهو كل ما حث عليه الشرع وعرف بالشرع فهو من المعروف. وفعل المعروف أيضا صدقة عظيمة، فقد جاء عند الإمام البخاري من حديث جابر، ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. فأمر بالمعروف وافعل المعروف، أو إصلاح بين الناس، أي أو أمر بإصلاح بين الناس، أو باشر الإصلاح بين الناس، كل هذا من الخير المرغب فيه. وهذه الآية من الأدلة المتكاثرة على فضل الصلح بين الناس، والله يقول: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، فهو خير عظيم. الصلح بين المتخاصمين أو المتخاصمين قلوا أو كثروا، ففي ذلك خير عظيم. وقال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالله أمر بالصلح بين الناس، ووصف ذلك بالخير، وفي حديث أبي سعيد وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على خير من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أبو داود وأحمد والترمذي، وزاد فإن فساد ذات البين هي الحالقة. قال: لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصلح يترتب عليه خير كثير من قوة الأخوة في الله والتقارب بين المؤمنين وأيضا يحصل من وراء ذلك التعاون على البر والتقوى ويندفع به شر كثير. فرب نزاع أدى إلى قتل إلى مقاتلة وإلى إزهاق أنفس أو انتهاك أعراض أو أخذ أموال. لكن إذا حصل صلح بين المتخاصمين أو المتخاصمين اندفع ذلك الشر بسبب الصلح، فأثره متعد. فكان أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، لأن نفع ذلك قاصر على صاحبه بخلاف الصلح. وذهب بعض أهل العلم أن المراد بذلك النافلة من الصيام ومن الصلاة ومن الصدقة، ولا مانع أن يكون بعض الصلح أثره أعظم من آثار هذه العبادة وإن كانت فرائض. قال: ومن يفعل ذلك، أي ما تقدم ذكره، ابتغاء وجه الله، ابتغاء مرضات الله، أي يقصد به وجه الله، ومن قصد بهذا العمل وغيره وجه الله في الغالب يسدده الله ويوفقه، في سعيه. قال: فسوف نؤتيه، وفي قراءة يؤتيه، وهما قراءة سبعية: نؤتيه ويؤتيه أجرا عظيما، أجرا لا يقدر قدره إلا الله. ووصف هذا الأجر بأنه عظيم، وأيضا هذا الأجر من أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وهو الله سبحانه وتعالى. فما ظنك به؟ قال العلامة السعدي رحمه الله في بيان هذه الآية: أي لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون، وإذا لم يكن فيه خير، أي مما يتناجى به الناس ويتخاطبون، فإما لا فائدة فيه كفضول الكلام المباح، هذا يعتبر لغوا، وإما شر ومضرة، ومضرة محضة، كالكلام المحرم بجميع أنواعه. ثم استثنى تعالى فقال: إلا من أمر بصدقة من مال أو علم أو أي نفع، كان، بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة كالتسبيح والتحميد ونحوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. الحديث. فهنيئا لمن أكرمه الله بالعلم النافع فبذله، فهو من أعظم الصدقات، لأن صاحبه يأمر بالمعروف، ونفع نشر العلم أعظم من بذل المال، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. فالإنسان لا يحقر خيرا يتعلمه أو يعلمه، وبنشر العلم تستقيم الأحوال كلها، تحسن العقائد وتحسن العبادات وتحسن المعاملات وتحسن الأخلاق، تحسن الظواهر والبواطن، ويعم الخير والنفع ويقل الشر. قال قوله أو معروف، وهو الإحسان والطاعة، وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنه. وإذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر دخل فيه النهي عن المنكر، أي يعتبر من المعروف أن ينهى الإنسان عن المنكر، وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف، وأيضا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر. وأما عند الاقتران فيفسر المعروف بفعل المأمور والمنكر بترك المنهي، وهذا كلام حسن. إذن إذا انكرت المنكر هذا من المعروف الذي عرف بالشرع حسنه وكذلك بالعقل، فينبغي أن ينشط العبد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال قوله أو إصلاح بين الناس، والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين. أو بين متنازعين متخاصمين، والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره، فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، بل وفي الأديان، كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الآية. أي إذا حصل خلاف بين أهل الأديان فيصلح بينهم بتحري الحق، ويصلح بينهم بالعدل. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحنا حرم حلالا أو أحل حراما. حتى يحصل الاعتصام بحبل الله وبدين الله، ومن تفلت عن الحق وأصر على ذلك يترك ولا يطاوع على ما هو عليه من المخالفات. وقال تعالى والصلح خير، فإذا كانت هذه المنافع كلها والفضائل والمكارم في الصلح فينبغي السعي بين الناس بالصلح، ولا تنتظر حتى يقال يا فلان تعال صلح بيننا، اذهب مصلحا وابذل من وقتك ومن جهدك ومن مالك إن أمكن، واصلح بين الناس، تؤجر ابتغاء وجه الله وطمعا في هذا الأجر العظيم، بذلك يقل الشر. حتى لو علمت مغاضبة بين اثنين ولو كان صغيرين اصلح بينهم، صلح خير بين إخوانك بين طلابك بين جيرانك. تؤجر في ذلك صدقة كما تقدم في الحديث، وأن تعدل بين الاثنين صدقة، تحكم بينهما بالعدل وبالصلح والتراضي، هذه صدقة، فلا تبخل على نفسك بالاستكثار من الصدقات، وهذه الصدقة نفعها متعدل أفضل مما لو دفعت مالا لشخص، فالصلح أعظم أجرا أن تصلح بين متخاصمين. وقوله والصلح خير والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة، أشار إلى حديث أبي الدرداء الذي ذكرناه قبله. والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله، والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله، كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله، الله لا يصلح عمل المفسدين، ولا يتم له مقصوده، كما قال تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين، يفسد ولا يصلح الله عمله، فلتتراكم عليه الآثار السيئة والذنوب، يخيب سعيه بإذن الله. فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير، أي الصلح، كما دل على ذلك الاستثناء إلا من أمر بصدقة إلى آخر الآية. ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص، لا من أجل يقال فلان أصلح، وإنما يريد بذلك وجه الله، ولا يطمع في ثناء ولا في عطاء. ولهذا قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يكتفي بهذا الأجر العظيم من رب العالمين، فلا يكون القصد في الصلح هو العطاء والنوال من بعض الناس أو الثناء، تقصد بالصلح ابتغاء وجه الله وتظفر بالأجر العظيم من رب العالمين. قال فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير، ليحصل له بذلك الأجر العظيم، وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين. إذن يا إخواني الإخلاص يحتاج إلى تعود. قال بعض السلف الظهر سفيان الثوري ما عالجت نفسي مثل يعني النية أو إصلاح النية، فالإخلاص يحتاج صاحبه أن يتعود عليه، يحتاج الشخص أن يتعود عليه، وذلك أن يقصد بعمله وجه الله، وليعلم أن الناس لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن خزائن كل شيء بيد الله، ولا يعطيك شخص إلا إذا أعطاك الله، ولا ينفعك مدح أحد ثناء أحد كما تنتفع بمدح الله وثنائه. المخلوق ما بيده شيء. قال وليتم له الأجر سواء تم مقصوده أم لا، أي إذا سعى بالإصلاح إن حصل المقصود الحمد لله، وإن لم أجره الله. قال لأن النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل، يقول ما حكم ضم اليدين بعد الركوع؟ سنة، لدليلين عام وخاص. أما العام فقوله صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمالنا في الصلاة، جاء ما يخصص هذا العموم في حال الركوع فتوضعان على الركبتين، وفي حال القعود فعلى الركبتين أو الفخذين. وهناك دليل خاص هو حديث وائل بن حجر أنه بلفظ النسائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما يصلي قبض بيمينه على شماله. قال ابن باز رحمه الله وهذا يشمل القيام قبل الركوع وبعده. وسئل الإمام أحمد عن ذلك فقال الأمر فيه سعة، أي ضممت بعد الركوع وأرسلت. والظاهر مما تقدم ذكره استحباب الضم وتقديمه على الإرسال بعد الركوع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.